بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث والأخير من دروس هذه الدورة العلمية في تفسير سورة المزمل من تفسير الحافظ بن كثير تفسير القرآن العظيم. وقد وقف بنا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا. الآيات نكمل الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا.
سبحانك اللهم. نعم. ثم قال تعالى
مخاطبا لكفار قريش: والمراد سائر الناس.
نعم، يعني الخطاب حال نزول القرآن كان لكفار قريش، ولا شك أن الخطاب لعموم الناس، من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه ورد دعوته فإنه متوعد بهذا العذاب الشديد الوبيل العظيم. فنعم، نسمع الآن.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي بأعمالكم. كما
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الشهداء الذين يشهدون على ابن آدم يوم القيامة، وكفى بالله شهيدا. الشهود على ابن آدم دلت الأدلة من الكتاب والسنة، أعظمها وأجلها شهادة الله سبحانه وتعالى وعلمه وهو الكافي، لكن هذا من باب إقامة الحجة. أيضا شهادة الرسل على أقوامهم، أيضا شهادة الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، أيضا شهادة جوارح العبد عليه بما عمل، كل هذا وغيره دلت عليه، كذلك الملائكة الملكان وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة من قيام الشهود على العبد يوم القيامة. نعم. كما أرسلنا
إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: ومجاهد وقتادة والسدي والثوري.
شوف، يعني عناية الإمام ابن كثير رحمه الله بالأثر، دائما يحرص في التفسير يروي إما عاد بالإسناد إذا كان في الحديث، وإن كان عن الصحابة ومن بعدهم، يعني يحرص على أنه ينقل تفسيره بالأثر، ولا شك أن تفسير السلف مقدم على غيره. نعم.
قال: أخذا وبيلا، أي شديدا. أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد.
وهذا الحقيقة من الاستنباطات الدقيقة واللطائف الجميلة التي ذكرها الحافظ ابن كثير. يقول: إذا كان الله عز وجل قد عاقب فرعون الذي طغى وتكبر وادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وكذب موسى واستدركه حاول قتله ومن معه حتى أغرقه الله، فهذا الرسول الكريم رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجل من موسى عليه السلام ومن غيره من الأنبياء والرسل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، سيد ولد آدم. أيعجزه سبحانه وتعالى أن يعاقبكم وأن يؤاخذكم بالعقوبة وبالعذاب وأنتم الآن تكذبون سيد الخلق سيد الرسل عليه الصلاة والسلام؟ فهذه الحقيقة من اللطائف. يعني إذا كان الله أهلك أولئك لما كذبوا موسى وفي مقدمتهم فرعون، فأنتم أيضا لا تعجزون الله عز وجل، بل أنتم يتخوف عليكم العذاب أكثر من أولئك لأنكم تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة أنا أعدها من اللطائف والاستنباطات الجميلة للحافظ بن كثير، وقد سجل في هذا والله الحمد عدة رسائل علمية. نعم.
قال: وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
الله أكبر. يوم القيامة يوم عظيم شديد الأهوال، شديد الأحوال. الله عز وجل وصفه بأوصاف كثيرة وسمى ذلك اليوم بأسماء: الحاقة، الصاخة، القارعة، يوم القيامة، يعني إلى غير ذلك. وما ذاك إلا لعظم ذلك اليوم. بل قال بعض أهل العلم إن ثلث القرآن في اليوم الآخر، يعني بعض أهل العلم جمع الآيات ورتبها وصنفها وجد أن ثلث القرآن في اليوم الآخر. إذن يا أخي لا غروة أن تجد مثلا في القرآن الكلام عن الإيمان بالله واليوم الآخر، مثلا في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، تجد هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك عده العلماء من مقاصد القرآن. مقاصد القرآن أعظمها هو توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، كما قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد. يليه الكلام عن النبوات اللي هو الأنبياء ومواقف أقوامهم معهم. ثالثا الكلام عن اليوم الآخر. صحيح تجد ثلث القرآن كله في اليوم الآخر. وزاد بعضهم مقصدا رابعا قالوا إن حزب المفصل عني بالحديث عن أمهات الأخلاق. أمهات الأخلاق وركائز الفضائل تجدها في الحزب المفصل من القرآن الكريم. فهذه أيها الإخوة مقاصد القرآن، يجب الإنسان أن يعرف المقاصد والأهداف والغايات التي من أجلها أنزل القرآن، أعظمها كما قلت تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك ثم ما بعده. فهنا أيها الإخوة لا شك أن هذا اليوم يوم عظيم. الوليد الصغير يكون شيبا، يشتعل رأسه شيبا، هذا يوم عظيم. وتضع كل ذات حمل حملها، هل المرأة ما تضع الحمل إلا لأمر عظيم؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم عظيم شديد الأحوال، شديد الأهوال. فعلى الإنسان الحقيقة أن يستعد للقاء الله في ذلك اليوم، يستعد بالتوبة قبل ذلك بالإيمان الصادق الخالص لله عز وجل، وأن يسأل الله عز وجل أن يكفيه ما يكون في ذلك اليوم، أن يجعله الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى غير ذلك. فالمهم يا أخي احرص، تأمل في أوصاف ذلك اليوم واسمع لما سيذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون.
هو الآن الحافظ بن كثير سيذكر قولين في تعلق كلمة يوما. أهي متعلقة بقوله تتقون، يعني تتقون يوما، أو متعلقة إن كفرتم يوما، يعني في ذلك اليوم؟ وعلى كل حال المعنى يعني صحيحان. وهنا أحب أن أذكر مسألة مهمة. هناك أيها الإخوة في اللغة ما يسمى بالكلمات الضعيفة التي تحتاج إلى متعلق، وهما شيئان: الجار والمجرور والظروف خاصة الزمانية. ولذلك لما تجي مثلا في بعض كتب التفاسير التي تعنى بإعراب القرآن أو في كتب أعاريب القرآن يعنون بذكر المتعلق. فمثلا عندك بسم الله الرحمن الرحيم، دائما تجد هنا بسم الله الجار والمجرور متعلق، إما باستقر أو مستقر. المهم أن هذا علم مهم، ألا وهو تعلق الجار والمجرور وتعلق الظروف.
والعلماء ما أغفلوا هذا، اعتنوا به عناية بالغة. ومن أفضل من كتب في هذا الموضوع على حسب علم القاصر ما كتبه الإمام بن هشام الأنصاري النحوي المصري رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عقد فصلا من أمتع وأنفع الفصول، قال: فصل في تعلق الجار والمجرور والظروف، يعني أنواعها ومعانيها إلى غير ذلك. هذا علم أيها الإخوة مهم، وأنا سبق أن تكلمت عن كتاب مغني اللبيب في هذا المجلس عدة مرات، وقلت أن هذا الكتاب يقع في مجلدين لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، فيه مباحث وفيه فصول مهمة جدا يجب أن ترجع إليها، مثلا حروف المعاني والمهم، ومنها هذا الباب. قد يقول قائل: يا شيخ، ما علاقتنا نحن بالمتعلق والجار والمجرور ومن نحن؟ لا، الإنسان الذي يريد أن يتأمل في القرآن وأن يقف على لطائف القرآن وعلى هذه النكات البلاغية واللمسات البيانية، هذا لابد أن يكون له اطلاع ومعرفة بهذه الأصول والقواعد. هذه من قواعد التفسير، من أصول التفسير أن تعرف المتعلقات، متعلق الجار والمجرور. طيب ماذا أستفيد؟ تستفيد أمور كثيرة. أولا ثراء المعنى. شوف الآن عندك يوما سيذكر الحافظ من كثيرنا مرة يتعلق بتتقون ومرة يتعلق بكفرتم، هذا يعطيك ثراء، يعني تنوع، كثرة في المعاني، هذا أمر مهم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يفيدك يا طالب العلم في باب الترجيح والاختيار. أنت الآن تريد ترجح وتختار بين أقوال المفسرين، من ضمن المعززات والمرجحات لك أن تنظر في مسألة التعلق، تعلق الجار والمجرور والظروف وغير ذلك. أنا أذكر هذا على وجه الاختصار، وإلا الموضوع له بسط وكلام كثير. وراجع كلام ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، كتاب يقع في مجلدين، هذا من أفضل المصادر التي كتبت في هذا الموضوع على حد علمي والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود رضي يعني الله عنه.
شوف عندك الآن الطبري الآن يستدل لهذا القول، يا أخي إذن الأمر هذا عظيم، لتعلق الظروف بالفعل أو الجار والمجرور تعلق بالفعل، هذا له دراسة. نعم استدل له بقراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة لمخالفة رسم المصحف. نعم فكيف تخافون،
فكيف تخافون أيها الناس يوما.
شوف يعني هذه مخالفة رسم المصحف، هذه تحمل على أنها من الأحرف السبعة السابقة. نعم
قال: فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول.
شوف عاد الآن سيذكر لك المعنيين، وهذا كما قلت قبل قليل، معرفتك بالمتعلقات يعطيك ثراء، تنوعا، كثرة في المعاني. اسمع الآن ماذا سيقول الحافظ بن كثير. نعم
قال: كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟
نعم ما تستفيدون، خلاص تتقون في ذلك اليوم، ذلك اليوم لا يفيدكم. وكلاهما معنى حسن،
وكلاهما معنى حسن، ولكن الأول أولى والله أعلم.
نعم.
ومعنى قوله تعالى يوم يجعل الولدان شيبا أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وذلك حين يقول الله تعالى لآدم ابعث النار،
ابعث بعث النار، هذا حديث عظيم. ذلك اليوم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام لأبينا آدم: يا آدم ابعث بعث النار. قال: يا ربي وكيف؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فهناك تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذلك اليوم، في ذلك اللحظة، يوم يجعل، يعني كما قال عز وجل يوم يجعل الولدان شيبا، هذا يوم عظيم. الصحابة رضي الله عنهم أصابهم هم عظيم وكرب شديد، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن في رواية الطبراني رأى ذلك منهم فأبشرهم وأملهم قال من كل يعني من يأجوج ومأجوج 999 إلى النار وواحد منكم إلى الجنة. ما أنتم والناس يومئذ, شوف عاد الله أكبر, ما أنتم والناس يومئذ إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض, أو بالعكس كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على كثرة الخلق واجتماع الناس, يموج بعضهم في بعض في ذلك اليوم العظيم المهول الذي يجب أن تستعد له بالتوحيد وبالعمل الصالح, والله المستعان. نعم, نسمع الآن ما سيذكره الحافظ.
قال
فيقول من كم,
قال فيقول من كم, فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة.
الله أكبر. قال الصحابة وأينا ذلك الواحد, وتسعة من كل 1990 إلى النار واحد, قالوا أينا ذلك الواحد, وهم أشرف الخلق رضي الله عنهم وحظوا بفضل عظيم أكبر فضل وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك قالوا أينا ذاك الواحد. نعم. قال الطبراني,
قال الطبراني حدثنا يحيى ابن أيوب العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم يجعل الولدان شيبا, قال ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار, قال من كم يا رب, قال من كل 1999 وينجو واحد.
الله أكبر.
فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم إن بني آدم كثير وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم.
نعم, هذا هو الصحيح, يأجوج ومأجوج هؤلاء من ولد آدم, ليسوا خلقا آخر, وهم سيخرجون في آخر الزمان, وخروجهم من علامات الساعة الكبرى, يخرجون بعد أن يهدموا السد الذي بناه ذو القرنين مع أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا, يخرجون فيعيثون في الأرض فسادا, يقتلون وينتهكون الأعراض ويسلبون الأموال ويفسدون بجميع أنواع الفساد, حتى إنهم يمرون على بحيرة طبرية كما جاء في الحديث, وهي بحيرة كبيرة, فإذا فيشربونها حتى إذا جاء آخرهم وصل قال أين, يعني أين هذا الماء, وقد شربوه كلهم. هذا يدل على أنهم خلق عظيم, خلق كبير, فالناس يفرون كما قال عليه الصلاة والسلام إلى الجبال ويخافون, ويكون معهم عيسى عليه السلام لما قتل الدجال, ثم لما جاء ياجوج وماجوج يعني يفرون, فيزهق الله أرواحهم فتنتن الأرض, فيدعو الناس ربهم, يدعو المسلمون ربهم كيف يعيشون مع هذه الجثث الكثيرة التي ملأت الأرض, فيرسل الله عز وجل طيرا رؤوسها أو رقابها أو كذا كرقاب البخت يعني كالإبل, فتأخذهم فتلقيهم في البحار, فهم خلق عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن منهم 99 إلى النار ومنكم واحد إلى الجنة, ومع ذلك هذا حديث عظيم, المؤمن يخاف ويفرق ويستعد لهذا اليوم. نعم.
قال وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه 1000 رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لكم.
الله المستعان. هذا حديث, يعني أنهم يتكاثرون ويتناسلون, ومن الصعب أيضا, ليس من الصعب بل من الخطأ أيضا, أن بعض الناس الآن في هذه الأوقات المعاصرة ومن يعني من يتدخلون في الكلام عن إعجاز القرآن والكشف عن المغيبات وفتح الحجب, وهذا باطل ولا يجوز, من يقول إن يأجوج ومأجوج هم الشعب الفلاني أو القوم الفلاني أو كذا, هذا كله كلام باطل, هؤلاء في علم الله لا يدرى عنهم متى سيخرجون, سيخرجون في يوم ما الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. أين هم التحديد هذا في علم الله. أيها الإخوة، كلام الله عز وجل عظيم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، لا يجوز التجرؤ والتحديد والقول على الله بلا علم. هذا في علم الغيب، وهو من علامات الساعة الكبرى التي نؤمن بها ونعلم أنها حق وصدق، والله أعلم. نعم. وبعدين إشغال الناس بهذا الكلام أنه واحد اكتشف، واحد طلع في طيارة وما أدري إيه، هذا يعني لماذا يشغل الناس بمثل هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ هذا لا فائدة له. يعني إشغال الناس أنهم كذا واحتمال، وفي واحد عمل مخطط، أو كل هذا يعني للأسف فيه وفي غيره صرف عما يجب على الناس من توحيد الله عز وجل ومن الاستعداد اليوم الآخر، وأن الله عز وجل لما يعني علم بعلمه سبحانه أنه يوم عظيم شديد، جعل سبحانه قبله علامات صغرى وعلامات كبرى. وأول العلامات الصغرى هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود الإنسان يستعد، ولذلك لما جاء الأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ هذا هو الجواب الصحيح. أما كون الإنسان بل حتى إن بعض الناس الآن وللأسف صار الآن يدخل في علم المغيبات من باب أبعد وأطول، يأتي الآن بعضهم يتكلم متى قيام الساعة، مع أن الله عز وجل حجب علمها وجاء ذلك في آيات كثيرة، إلا في سنة كذا وكذا سيحصل اصطدام في الأجرام الكونية وفي هذا كله كلام باطل أيها الإخوة، لا يجوز، ولا يجوز أن يتداول ولا أن يرى ولا أن يسمع. هذا في علم الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. على كل حال الكلام في هذا طويل والله المستعان. نعم. هذا حديث غريب.
قال هذا حديث غريب، وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث. نعم. وقوله تعالى السماء منفطر به، قال الحسن وقتاده أي بسببه من شدته وهوله.
الله أكبر. يعني السماء تنفطر في ذلك اليوم، تنشق إذا السماء انفطرت، هذا يوم عظيم. الله أكبر. نعم.
ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجر له ذكر.
نعم. يعني الضمير هل هو يعود إلى يوم القيامة أو إلى الله عز وجل؟ الحافظ بن كثير قال لا، يعود إلى يوم القيامة. قال لماذا لا يعود إلى الله عز وجل؟ قال لأنه لم يرد اسم الجلالة، ليس له ذكر. وهذا أيضا أيها الإخوة من قواعد الترجيح والاختيار عند المفسرين، النظر في الضمائر وفي عودها. وقد سبق أن كان لي حديث في هذا المجلس الشريف يوما ما عن مسألة الضمائر وعن عودها، وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة. نعم. قوله تعالى
كان وعده مفعولا، أي كان وعد هذا اليوم مفعولا، أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيدا عنه.
الله أكبر. نعم. أنه واقع، يوم القيامة سيأتي، وأن ما أخبرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. نعم. نقرأ الآن ما تبقى من آخر السورة. إن هذه
تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى إن هذه أي الصورة تذكرة أي يتذكر بها أولو الألباب.
نعم، ونحن والله الحمد ما خصصنا هذا المجلس الشريف بأن نقرأ في تفسير هذه السورة إلا لنستفيد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال بعض أهل العلم والله ما من آية أشد علي من مفتتح هذه السورة. يقول والله إني يعني أعظم القرآن، ولكن افتتاحية هذه السورة والله إنها عظيمة في قلبي، لأن القيام الليل كان واجبا فرضا، هذا يدلك على عظم أهميته. ثم إن الله نسخه والله الحمد إلى أن كان سنة تطوعا. فيعني يا أيها المزمل، الله ما قال لرسول صلى الله عليه وسلم جاهد ولا مثلا تصدق ولا، قال تعالى قوم الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لا إله إلا الله. نعم، ولهذا قال تعالى فمن شاء،
قال ولهذا قال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة الأخرى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. ثم قال تعالى
الآن نقرأ الآية الأخيرة، تفسير الآية الأخيرة. نعم.
ثم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة.
شوف الله عز وجل بدأ يعني بالترقي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يعني أدنى من ثلثي الليل، يعني الثلثين أقل ونصفه أقل والثلث أقل. الله عز وجل لا يخفى عليه أنه كان عليه الصلاة والسلام قام، المهم قام الليل، كان فرضا لازما، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نسخ في حق هذه الأمة وبقي واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه الشريفتان. قيل أفتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا.
نعم.
وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم.
نعم، المهم أنه يقوم الليل، بعد ثلثين أقل من ثلثين نصف ثلث، المهم يقوم الليل. نعم.
ولهذا قال تعالى والله يقدر الليل والنهار.
نعم.
أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا.
نعم نعم، الليل والنهار هو عندنا 24 ساعة، يا الليل يطول يا النهار يقصر، أو النهار يطول والليل يقصر، يعني أو يعتدلان 12-12 في علم الله سبحانه. نعم.
علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم فقرؤوا.
نعم، هنا في قول عز وجل فتاب عليكم، هنا ما ذكر الحافظ بن كثير، لكن نعم قال المفسرون لم يصدر منهم ذنب حتى يتوب الله عليهم، لكن قالوا معنى فتاب عليكم، قالوا التوبة تطلق في القرآن وبمعنى التخفيف والنسخ، فمعنى فتاب عليكم يعني خفف عليكم، نسخ الفرض إلى التطوع، وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف. إذا معنى أيها الإخوة فتاب عليكم ليس معناها التوة من الذنب، وإنما المقصود التخفيف والتيسير. نعم، التخفيف والتيسير. نعم. فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب هنا ما جاء في الآية مثلا فأن قيام الليل تطوع، الله عبر عن قيام الليل بالقرآن. نعم، لأن قيام الليل لا يكون إلا بالقرآن، ومن الليل فتهجد به في سورة الإسراء، وهنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى قوله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. هنا تلازم أيها الإخوة بين قيام الليل وبين تلاوة القرآن، تجد لذة التلاوة والأنس مع الله عز وجل حين تتلو كلامه، بل أفضل كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن تجده في قيامك آخر الليل. فاجعل من هذا الشهر الكريم بداية خير وانطلاقة رشد وصلاح، فيما يصلح قلبك وقالبك. نعم.
قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد ومن غير تحديد بوقت، أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة،
شوف، نعم، عبر عن الصلاة بالقراءة، يعني عن صلاة آخر الليل بالقراءة، كما قال
في سورة سبحان: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت بها.
نعم، وهذا أيضا من الأدلة. نعم، تطلق الصلاة على القراءة والقراءة على الصلاة. نعم.
وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية، وهي قوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، على أنه لا يجب تعيين،
على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو
بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه، واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن.
نعم، هذه أدلة عامة لكن خصت بالأحاديث الأخرى. فقراءة الفاتحة فرض، ركن من أركان الصلاة. نعم، وقد أجابهم الجمهور
بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، وفي صحيح مسلم. نعم، إلى آخر الأدلة. نعم، قوله تعالى: علم أن سيكون.
وقوله تعالى،
شوف، سبحان الله، يقول المفسرون: ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أصناف من الناس: مشغولون ومرتبطون وعندهم أعمال، ومع ذلك الله ما عذرهم في ترك تلاوة القرآن. المريض: علم أن سيكون منكم مرضى. المريض ينبغي له أن يكون له حزب من القرآن، يقرأ القرآن حسب ما تيسره. وآخرون: يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافر. والمسافر أيها الإخوة عليه مشقة وتنقل، ومع ذلك ينبغي للمسافر ألا يضيع نصيبه من القرآن. تقرأ وأنت في انتظارك قبل ركوب الحافلة أو ركوب الطائرة، أنت في الحافلة، أنت في الطائرة، تقرأ، ما تترك قراءة القرآن. الثالث: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، حتى في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهناك سيوف وقتل وقطع رقاب، ومع ذلك لا يعذر. ينبغي لك وأنت مجاهد في سبيل الله ألا تترك حزبك من القرآن. طيب، إذا ماذا نقول لمن ليس من هؤلاء الثلاثة؟ لا هو مريض، ولا هو مسافر، ولا هو مجاهد في سبيل الله. من هو لله الحمد في سعة وفي رزق وفي أمن وأمان وراحة وطمأنينة، علامة التفريط والكسل في حزبك من القرآن، في تلاوة كتاب الله عز وجل والمسابقة في ذلك. إذن لا عذر لك يا أخي. لا، وأما الكسل والتواني هذا ليس بعذر، نسأل الله الهداية للجميع. نعم. أي علم
أن سيكون من هذه الأمة ذو أعذار في ترك قيام الليل.
وحتى أيضا في قيام الليل هؤلاء يعذرون، ومع ذلك ماذا نقول لمن ليس له عذر؟ نعم.
من مرضى لا يستطيعون ذلك، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله.
نعم، شوف، ثلاثة أصناف. مع ذلك يعني اقرأوا ما تيسر. الله ما قال لا تقرأوا، لا تقوموا آخر الليل. لا، لابد. المريض والمسافر والمجاهد في سبيل الله، مع ذلك نحن نقول له لا تترك قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. ينبغي لك أن تحرص، لكن نحن نقول إذا كان هؤلاء الثلاثة ما عذرهم الله وفقرأوا ما تيسر من القرآن، ماذا نقول لمثل حالنا ولله الحمد؟ إذن الإنسان يحاسب نفسه ويرى في حاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم.
وهذه الآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة.
نعم، ولهذا أكبر، سبحان الله، يقول يعني أن هذه الآية دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الآية السورة مكية، ما كان فيه لا جهاد ولا قتال، بل كان المسلمون مستضعفين في مكة وفي أذية من كفار قريش فضلا أن يكون في قتال وجل، لكن الله أخبر وخبره حق وصدق، وقد حصل جهاد في سبيل الله في غزوة بدر وغزوة أحد وما بعدها غير عاد السرايا وغيرها. نعم.
ولهذا قال تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه، أي قوموا بما تيسر عليكم منه.
الله أكبر. نعم، حتى وأنت مجاهد، حتى أنت مسافر مريض، تقوم آخر الليل تصلي، أنت في الحافلة في الطائرة صل، الحمد لله كبر وصل، فاتقوا الله ما استطعتم، حتى ولو لم تكن اتجاه القبلة، فثم فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية تحمل على المعنى الثاني وهو الصلاة على الراحلة تطوعا، صلاة النافلة على الراحلة تطوعا. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا يعقوب.
شوف عاد الآن مسألة ثانية بيذكرها الحافظ ابن كثير، يعني الحقيقة توجيه لنا أنه ينبغي لك بعد هذا كله كيف ينام صاحب القرآن عن قيام الليل، كيف ينام والله وكلنا والله الحمد أهل القرآن، إن شاء الله إحنا نقرأ القرآن ولا فينا واحد ما يقول والله لا أعرف القرآن، كلنا والله الحمد على تفاوت، واحد يحفظ واحد نصف حفظ، الحمد لله الواحد يتلو، يعني المهم أنك تعد من أهل القرآن. لكن انظر إلى اسمع هذه الآثار التي سيذكرها الطبري رحمه الله تعالى. نعم. حدثنا يعقوب.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي
علي
نعم. عن أبي رجاء محمد قال قلت للحسن يا أبا سعيد،
اللي هو الحسن البصري سيد البصرة بل سيد من سادات التابعين رحمه الله، أدركه شيء من نور النبوة، قالوا لأن أمه كانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها. قال الحسن دخلت حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة حجرة أم سلمة، قال كنت إذا رفعت يدي مسست سقفها، يعني كان السقف لاطئ ما كان مرتفع، هذه هي حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسعد الناس بالا وأنعمهم عيشا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه،
يعني ما شاء الله يحفظ القرآن كاملا ولا
يقوم به إنما يصلي المكتوبة.
اللهم
قال سلام. يتوسد القرآن لعن الله ذلك.
عاد الجملة هذه فيها عاد نظر لعلها تصح أو ما تصح، إن صحت فالإنسان ما تصل مسألة إلى اللعنة، لكن المهم يقول إنه توسد القرآن. قال الله تبارك وتعالى
للعبد الصالح وإنه لذو علم لما علمناه وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت يا أبا سعيد قال الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال نعم ولو خمس آيات.
نعم، يقول المفترض يقوم ولو خمس آيات، ما لابد ما واحد ينام يغط الليل كذا لا وتر لا صلاة آخر ليل، هذا وضع ما هو بصحيح أيها الإخوة. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ما يمكن يعني واحد كذا سهر في الليل وينوم إلى الفجر ويمكن يضيع صلاة الفجر، يعني من هذه حاله والله يجب يتدارك نفسه، الوضع أمره كبير. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قم يا أخي قم الليل ما يتيسر لك. فالله الله أيها الإخوة. نعم. وهذا
ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل. ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح،
رجل عام ما قالوا لا حافظ قرآن ولا مهو حافظ قرآن، اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، رجل نام إلين أصبح. نعم. فقال
ذاك رجل بال الشيطان في أذنه،
نسأل الله العافية، رجل بال الشيطان في أذنه.
فقيل معناه نام عن المكتوبة، وقيل عن قيام الليل، وفي السنن أوتروا يا أهل القرآن، وفي الحديث الآخر من لم يوتر فليس منا.
نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في عبد الله نعم الرجل لو كان يقوم آخر الليل، يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان السلف أيها الإخوة يحبون الليل وينتظرونه، لا للموائد ولا للسهر ولا للتسكع في الطرقات والذهاب والإياب، لا والله كانوا يحبونه لقيام الليل. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل سيد العلماء وسيد من سادات الصحابة رضي الله عنه، قال والله لما حضرته الوفاة قال اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، إنما أحببت الدنيا لأربع: لقيام الليالي المظلمة، وصيام الهواجر، ومزاحمة العلماء بالركب، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هذه أيها الإخوة الهمم العالية. هو واحد يعيش يأكل ويشرب كالبهائم؟ لا، ناس تعيش تريد الصيام، يريدون قيام الليل، مزاحمة العلماء بالركب، يحضرون مجالس الذكر، يجالسون الصالحين أهل الله أهل الدين والصلاح. هذه هي الهمم العالية. نعم.
قال: وأغرب من هذا ما حكي عن ابن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان، فالله أعلم.
نعم، حتى في بعض العلماء أوجبوا قيام رمضان، لكن هذا شيء غريب. الصحيح أن قيام رمضان وغيره سنة. نعم.
وقال الطبراني رحمه الله تعالى:
طيب ننتقل، قوله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة،
وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، والله أعلم.
نعم، أنا سبق أيها الإخوة ذكرت هذا الخلاف عند تفسير قول الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. استدل بهذه الآية من قال إن الزكاة فرضت بمكة، وقلت إن الراجح عند المفسرين أن هذه الآية ومثلها هذه الآية، هذه الآية الآن في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنها ليست تدل على فرض الزكاة. فرض الزكاة إنما كان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، ولكن هذه الآيات تمهيد وتوطئة لفرض الزكاة بعد ذلك. لأن النفوس أيها الإخوة، وأنتم تعرفون في أول الإسلام، النفوس متعلقة بالدينار والدرهم، النفوس مجبولة على حب الدنيا، فمن البداية يقال زكاة زكاة، قد تنفر النفوس، قد تتراجع وتتردد. فبحكمة الله وبرحمته وله الحكم والحكمة سبحانه وتعالى، كان هناك تمهيد، توطئة، استعداد. لما هنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا حقه يوم حصاده، طيب ما هذا، ماذا سيكون؟ جاء في المدينة حددت أنصبة الزكاة ومن المستحق لهذه الزكاة، كل هذا جاء بيانه. نعم.
قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل.
الحمد لله. نعم، هو كانت هذه الآية فتاب عليكم، يعني خفف ونسخ ما كان في أول الأمر. نعم.
واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
نعم، هذا هو الدليل الواضح الصريح من الأدلة الصريحة الواضحة في أنه لا يلزم المسلم إلا الفرائض الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. هذه هي الفرائض، غيرها أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. لما قال له الأعرابي قال: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني تقدم نافلة تطوعا، ومن أفضل التطوعات والنوافل قيام الليل. نعم.
وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره.
نعم، يعني أنت ما تقدمه يا ابن آدم لله تبارك وتعالى ابتغاء ما عند الله عز وجل، ثم للفقراء والمساكين، ويعني وآت ذا القربى حقه والمسكين. شوف، الله سمى حق، وليس حق وجوب، لكن حق تفضل وإحسان، أنك هذا تجده عند الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والأدلة في هذا كثيرة. نعم، كما قال.
قال كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
شوف هذه الآية عامة، أي شيء تقدمه لله تبارك وتعالى، نفقة، صدقة، صلاة، سعي في قضاء حاجات الناس، مساعدة المكروب المحتاج، كل هذه الأعمال تجدها عند الله عز وجل خيرا، يعني أفضل وأعظم أجر، أجرك وثوابك على الله عز وجل هذا يعني لا يحد ولا يعد. وأنت عند يعني خاصة في بعض الأعمال يعني مثل الصوم، قال الله عز وجل في حديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مثل الصبر، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. هذه أمور عظيمة وغيرها تجده عند الله سبحانه وتعالى، كما قال هنا هو خيرا وأعظم أجرا. نعم،
أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا.
الله أكبر.
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث ابن سويد قال عبد الله
رضي الله عنه وهو ابن مسعود رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر.
نعم، إيه والله، صدق صلى الله عليه وسلم، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. الميت يطلب العودة في الدنيا ليعمل أعمالا صالحة، الله عز وجل قال فأصدق وأكن من الصالحين، ذكر عملين الصدقة والصلاح، هذا يدلك على فضل الصدقة. فالله الله يا أخي ليكن قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخاؤه عظيم، لم يكن أحد من الخلق أجود ولا أندى يدا ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومع ذلك كان يتضاعف جوده ويزداد في رمضان لثلاثة أمور دل عليها أثر ابن عباس: أولا فضل رمضان، ثانيا شرف المدارسة، قال يدارسه جبريل القرآن، لا شك أنت عندما تقرأ القرآن لابد تستفيد، لابد تتقدم في الأعمال الصالحة، ثالثا شرف المصاحبة وهو أنه يصاحب جبريل عليه السلام. هذه الأمور الثلاثة جعلته ينشط أكثر وأكثر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ورواه البخاري.
قال ورواه البخاري من حديث حفص ابن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. ثم قال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم، غفور رحيم لمن استغفره.
نعم، يعني وهذا دائما تلحظونه بعد الأعمال الصالحة، الاستغفار وسؤال الله القبول. فشوف عندك الآن بعد هذه الأعمال الصالحة الله عز وجل طلب، قال واستغفروا الله. أيضا بعد الصلاة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم انتهى من التسليمتين قال أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف كذلك بعد الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واستغفروا قبل ذلك. فدل هذا أيها الإخوة على أن الأعمال تختم بالاستغفار، وأنت أيضا ولله الحمد في كل يوم وليلة تحرص على الاستغفار. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي الحديث الآخر 70 مرة، فماذا نقول أيها الإخوة نحن عن حالنا؟ احرص يا أخي، إلزم الاستغفار، اجعله على لسانك، لا يفتر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه أيها الإخوة فضائل عظيمة لا يفرط فيها إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. هنا سؤال وقبله سؤالان سئلتهما أو يكثر السؤال عنهما. السؤال الأول يقول بعضهم: ما الأفضل في دفع المال؟ أين أدفع المال؟ هل الأفضل تفطير صائم؟ هل الأفضل أذهب للفقراء؟ هل الأفضل هل نحن نقول: وأنت تتصدق ابتغاء ما عند الله عز وجل احرص على أمرين، احرص على أمر: أولا أن تبحث عن المحتاج، من هو الأحوج على حسب يعني اجتهادك، تراهن هنا أو في الساحات أو في المساجد الأخرى أو في بلد آخر، إن تفطير الصائم أحوج جزاك الله خير انطلق وادفع مالك. أنت والله تشوف أن الأحوج لا والله أيتام وأرامل في بيوتهم متسترين بالستر والعفاف والحياء، هذا أمر. أنت تريد تدفع مالك من أجل قضاء الديون لأناس الآن مرتهنون في السجون أو كذا وعليهم قضايا مالية، وتريد جزاك الله خير تسدد عنهم عن طريق يعني الموقع المعروف فرجت، هذا مثلا باب عظيم. باب مثلا جود والإحسان، تريد تتبرع لإخوانك المستضعفين في غزة في فلسطين، أنت أيضا على خير. المهم أنت اجتهد فيما تراه مناسبا. الأمر الثاني وأنت في باب الصدقة احرص على التنويع، نوع صدقتك، لا تجعلها في باب واحد. ضع مالا في افتفطير صائم، ضع شيئا في كفالة أيتام، ضع شيئا في سداد ديون، ضع شيئا في إغاثة المنكوبين والمحتاجين، نوع قدر ما تستطيع على حسب ما عندك من المال، يعني راعي هذين الأمرين كما قال ذلك أهل العلم. السؤال الثاني يسأل بعض الإخوة: هل الأفضل أن أصلي مع الإمام التراويح أو أصلي في بيتي؟ نحن نقول دل الدليل على أن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. ولذلك جماعة من أهل العلم اختاروا أن الأفضل أن تصلي في بيته، قالوا وهو هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وصلى في بيته. وبعض أهل العلم قال لا، بل الأفضل أن تصلي مع الإمام وتكسب قيام ليلة. ورجح آخرون أن المؤمن يبحث عما يصلح قلبه، عما هو الأفضل، وإن حصل أن يجمع بين الأمرين فهذا أفضل. تصلي مع الإمام هنا ما شاء الله أو في أي مسجد بيت من بيوت الله، فإذا انتهى من الصلاة ذهبت إلى بيتك وجلست مع أهلك وأنست بهم ثم نمت، ثم تقوم آخر الليل وتصلي ركعتين ركعتين، خلاص لا وتران في ليلة، الوتر الأول مضى خلاص انتهى صليت معي، هذا هو الأفضل. فكونك يا أخي تجمع بين الخيرين هذا أفضل وهذا هو الأجمل والأحسن، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول عن التحدي إعجاز القرآن الكريم، يقول إن في فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نعم يعني فلم يستطع أحد اكتشافه، نعم ما أحد اكتشف، نعم ما استطاعوا هؤلاء، لا استطاعوا أن يظهروه، يعني ما يقدرون يطلعون ويقفزون من فوق، ولا هم يستطيعون أن يحفروه يعني ينقبوا نقبا ثم يدخلوا على الناس. وهنا من باب الفائدة الله عز وجل قال: فما استطاعوا أن يظهروه، وقال: وما استطاعوا له نقبا. لماذا حذفت التاء في الأول وجاءت في الثاني؟ قالوا لأن الظهور الطلوع الأمر صحيح فيه مشقة فيه كلفة لا شك يعني، ولكن الحفر كونك تحفر لك جبل أو تهدم لك سد عظيم، وهذا سد يعني فيه نحاس وفيه حديد وقد أذيب، ويعني عمل عمل قوي جدا صنعه ذو القرنين مع أولئك القوم الذين كانوا يعانون من يأجوج ومأجوج حتى بنى لهم هذا السد. هذا يحتاج إلى بذل جهد ومزيد يعني من العناية، ولذلك جاءت التاء، وهذا يدل كما يقول اللغويون أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وأحب أن أفيد أن الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله ترتيب الدروس كما يلي: أولا يوم السبت محاضرة بعنوان التأثر بالقرآن والعمل به أسبابه ومظاهره أو أسبابه وموانعه. أما يوم الأحد ويوم الاثنين فسيكون إن شاء الله قراءة في كتاب فوائد من قصة يوسف عليه السلام للشيخ عبد الرحمن السعدي. الدروس المحاضرة والدرسان سيكونان بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر حضوري في هذا المكان إن شاء الله. وأنا أعرف أن جملة من الحاضرين من زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يسافرون يعني يعودون إلى بلادهم بالسلامة والعافية، بإمكانهم أن يتواصلوا مع الدرس هذا ومع غيره. تدخلون على موقع اسمه منارة الحرمين الشريفين، تجد دروس الحرمين والله الحمد كلها كاملة في هذا الموقع. وأيضا هذا الدرس على وجه الخصوص له والله الحمد 3 مجموعات واتساب جروبات، وله موقع على التليجرام، وله موقع على التليجرام، فالذي يرغب يعطي رقمه للأخ القارئ أو للمشرفين على الدرس ويضاف معنا، وتستطيع تواصل الله الحمد وترتبط بالدرس في أي مكان وفي أي زمان أنت في العالم. وأبشركم والله الحمد الآن هذه السماعة الآن يواصلنا فيها مجموعة من الناس في الخارج يتابعون الدرس رجال ونساء، الحمد لله هذا من فضل الله، استغلال التقنية الحديثة والإفادة من هذا، هذا من فضل الله. ولذلك أن تستطيع تطلب العلم، تحضر مجالس العلماء في الحرمين الشريفين وفي غيرهما في أي مكان في العالم، تفتح اللابتوب تفتح جوالك وتستفيد. هذه أجهزة والله الحمد يستفاد منها في العلم، لكن لا تستعمل في السوء والشر. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ومن ربونا على العلم النافع والمنهج الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا على الصراط من العابرين، وعن النيران من المزحزحين، وفي الجنان من المنعمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم في فردوسك الأعلى من الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا عما صرفته عنا. اللهم اصرف قلوبنا عما صرفته عنا. اللهم اصرف قلوبنا عما صرفته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك وإنعامك عمن أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.